السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل زكريا. زكريا من المغرب راح. طيب تفضل يا أمة الله. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل أختي.
السؤال الأول، من جاءت الحيض مثلا في يوم الاثنين في الليل، في الليل يعني بعد نصف الليل مثلا الساعة 2-3-4 قبل الفجر، هل تحسبها من يوم الاثنين أم تحسبها في اليوم التالي يوم الثلاثاء أنها أول يوم الحيض؟
إن شاء الله.
سؤال لبلاد بعد، كنت سألتك من قبل أن الكدرة الصفراء تستمر تصل أيام كثيرة يعني 13-14، وقلت لك أن فترة الطهر كانت في اليوم التاسع، أرى الطهر وأغتسل مثلا بعد الظهر في اليوم التاسع، قلت لي خليك يعني أبقي على 9 أيام. سؤالي هنا، هل أغتسل كما كنت من قبل بعد الظهر أم أغتسل في بداية اليوم التاسع في الفجر؟ يعني أغلبيتها كنت أغتسل في الظهر يعني بعد الظهر.
طيب يا أمة الله أبشري، حياكم الله. تفضل يا أختي أمة الله الجزائر. أمة الله من الجزائر، تفضل يا أختي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
يا شيخ، أنا مديت دراهم الوقف في النية تاعي، قلت لي وللإنسان اللي عطيته قلت الوالدية، تغلب النية ولا
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كل أسبوع يديروا في تبرعات في الجامع لمسجد، هل هذه التبرعات تدخل في الوقف؟
طيب.
السؤال الأخير، ولدي عنده ورقة نقدية قديمة ما يستعملوهاش الآن، هل يجوز بيعها؟ إن
شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أخوي عنده ولد وصراحة ما رأي مين نفهمه، كل من يغلط قالوا له وصامحه مرة الأولى، صامحه مرة ثانية، آخر مرة عفد على أبوه يخنق لأبوه، وبعد حمير يردوه وصامحه، قال لي كم مرة صامحته وما رام أبوه يطيق منه، دخل في الحجرة قفل باب على عمره يصص الباب بريوله، ما رأي مين نليق منه، ما عارف هذا وش فيه.
يعني الآن عندك يعني أولاد أخوك هذول؟
هذا ولد أخوي.
ولد أخوك مريض عقليا؟
ما مريض، الله يطول بعمرك، هذا متقوي
ويعتدي على أبيه ولا على جده؟
على أبوه، يضرب أبوه ويخنق أبوه، وأبوه دخل حجرة قفل الباب يترفس باب الغرفة بكل قوته.
كم عمره؟
شوفيك بيلي 24 سنة.
أكيد مو مريض؟
زين؟ لا ما هو مريض، لكنه بهذل أبوه مرة الأولى، أفدل أبوه ضربه.
إيه؟
ولم مساندة إنه خافي الله يحرمه. زين؟ وأفسدت خلت العيال كلهم أفسدتهم على أبوهم. زين؟ وتعب منها. من كم سنة ما أخذنها؟ من 24 سنة ما أخذنها. ما وهذه الحرمة ما موراها ولي.
يعني الحرمة هي اللي تحرض عيالها على أبوهم؟
أمها هي لا تتشرت عيالها على أبوهم تشحن عيالها على أبوهم. ليش ليش؟ قال خلاص أنت ما تبيني برخص. لا إذا أنت رخصتني هذا البيت كون لي أنا. قال البيت أنا باني إنه أنا تعبان فيه أنا مديون. قالت لي لا والله هذا بيت بيتي أنت لا تطلع.
إيه طيب.
ما فاهمين لها مولية.
أبشري يا عبد الله أبشري.
زين والسؤال ثاني الله يسلمك، حتى لو بيشوفه يوم يضرب أبوه يزقر على أولاده باقين ما يعبروه يطنشوه. قال لي ليش؟ أنا شو سويت لكم؟ ونحن قلنا لي أنت لا تجلس عندهم.
طيب إن شاء الله يا عبد الله بارك الله فيك.
صدق يا شيخ خنق أبوه لين ما طاح.
طيب إن شاء الله يا عبد الله تسمعين الجواب إن شاء الله بارك الله فيك.
الله يخليك شيخ أعطنا حل هذا الولد
إن شاء الله. مرحبا تفضل يا عبد الله. عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله.
الو
اخفض التلفزيون يا عبد الله، اخفض صوت شيخ. التلفزيون اسمعني من الهاتف بارك الله فيك.
يا شيخ احبك في الله.
احبك الله يا اخي.
وياك. اسمعني شيخ الان.
انا اسمعك يا عبد الله، اسال الله يرضى عليك، اسال اسال.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
اسأل اسأل على طول، اسأل الأسئلة ولا تقول أسمعك ولا ما أسمع. أنا أسمعك، اسأل في مشكلة في الاتصال بيني وبينك.
السؤال اللي هو لقد لا يا شيخ لقد كلفني شخص أن أسأل بهذا السؤال. تقول السائلة محل إقامة العائلة بلاد الإسلام، يسافر بنا والدي حفظه الله أحيانا لبلد الكفر بحكم عمله هناك. أصبت بمرض عاجز أطباء بلدي عن علاجه، وعلاجه متوفر في بلاد الكفر محل عمل والدي، وفعلا عالجت وتعافيت بفضل الله، لكن المتابعة مستمرة. وتقدم لي خاطب سلفي ذو دين وخلق واشترط علي عدم السفر لبلاد الكفر، فاحترت في الأمر لأن الوالد يصطحبنا معه هناك أحيانا بحكم عمله. ما نصيحتكم شيخنا الفاضل لي وللخاطب، لأن فتواكم ستفصل النزاع وكلانا مستعد للعمل بها وجزاكم الله خير.
حياكم الله. سؤال آخر عبد الله.
السؤال الثاني، في بلدي أصبحت لدينا عادة بين الشباب، وهي عندما نعم نعم عندي سؤالان متبقى.
نعم
السؤال الثاني شيخ، في بلدي أصبحت لدينا عادة بين الشباب، وهي عندما يتزوج أحدهم يقومون أصدقائه باللعب معه، ويقومون بربطه وضربه وجره، ويصبون عليه زيت السيارات ويرمونه بالبيض وأشياء من هذا القبيل، علما أن هذا الشيء أصبح متعارف عندهم. كل ما تزوج أحدهم يفعلون معه نفس الشيء، وهو عنده نوع من إظهار الفرح. هل يجوز مثل هذا النوع من الأفعال؟
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
يا شيخ الجميع يرى ما يحدث بين اليهود والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فأنا أحيانا أكتب في مواقع التواصل الاجتماعي عن الرافضة واليهود أنه لا خير فيهم وأنهم وجهين لعملة واحدة، فما واجبي كمسلم يحب بلاد المسلمين في مثل هذا النوع من الحروب والفتن؟ وأريد منك نصيحة خاصة لي.
بارك الله فيك. حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها. طبعا الأخت أمة الله سبق أنها سألتني حول هذه المسائل، مسائل الحيض وكذا، وأنا سبق أني أجبت أمة الله، خاصة السؤال الثاني لما سألته يعني تذكرت موضوع الأخت. أختي أمة الله سامحيني، أنا سبق أنني أعلنت في هذا البرنامج بأن مسائل الحيض والنفاس والدماء والأشياء هذه في أسئلة الواتساب، فابعثي على رقم الواتساب والمخرج يساعدنا الآن بإظهار رقم الواتساب وإن شاء الله سأجيبك، مع أني أنا أعتقد بأني أجبتك إجابة كاملة، لكن تكرارك لهذه المسألة خاصة التدقيق الزائد يدل على أن عندك مشكلة في هذه المسائل وهو الوسواس، فيعني ارسلي الى رقم الواتساب بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أعطيت مبلغ مالي للوقف وبعدين لما استلم الشخص المبلغ نويت أن أدخل والدي في ذلك، يعني ما حكم هذا؟ هل يدخلان أم لا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للوقف لا شك بأنه من أفضل العبادات ومن أعظم الصدقات، وبالنسبة لك أنت لما دفعت هذا المبلغ تنوين به عن نفسك ثم قبض الأخ ولم يكن هناك عمل في هذه الدراهم بعد وأدخلت الوالدين، نعم يدخلان معك في أجر الوقف وفي ثواب الوقف بارك الله فيك. فيعني لكن مستقبلا إذا أردت أن تدخلي والديك ابتداء قبل أن تخرجي الدراهم، لكن الحمد لله بالنسبة لك أدخلتيهم بعدما سلمت المبلغ ولم يعمل به فيدخلان معك في أجر الوقف. الأخت أمة الله من الجزائر تقول يعني نحن في الجامع أسبوعيا تأتينا تبرعات، هل هذا يدخل في الوقف؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، هذا راجع إلى نية المتبرع، فإذا كان هو نوى التبرع نوى الوقف فهو وقف لله الحمد والمنة، وفي الغالب أن الذي يعني يدفع إلى الجوامع والمساجد هو وقف يعني المسجد في البناء وفي الصيانة وفي أيضا مرافق المسجد، كل هذه تدخل ضمن بناء المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى مسجدا لله أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. العلماء يقولون ولو كمفحص قطاة، قالوا هذا للمبالغة يعني ولو كان صغيرا، ومن أهل العلم من قال ولو كمفحص قطاة يعني اشترك في بناء المسجد، ولو دفع شيئا يسيرا يعني في حجم يعني مفحص القطاة مثلا، قالوا هذا أيضا يدخل في الوقف ويكون ممن أسهم في بناء مسجد وينتظر الثواب من الله عز وجل بأن يبني له بيتا في الجنة. أمة الله من الجزائر تقول ابني عنده ورقة نقدية قديمة، هل يجوز له أن يبيعها بمبلغ كبير؟ أختي أمة الله من الجزائر بالنسبة لهذه الورقة النقدية ما دام أنها أصبحت يعني قديمة وتراثية ولا يعمل بها حاليا، يعني ليست هي من النقد المتداول بين الناس ولا هو من الثمن المعروف بين الناس، نعم يجوز، هذه أشبه ببيع التحف مثلا أو الأشياء القديمة. فإذا كان عند ابنك مثلا ورقة من 10 دنانير جزائرية قديمة يعني تعطل العمل بها لكن أصبحت تراثا، أو 100 دينار مثلا ما ليست هي مما يتداول بها بيعا وإفادة، فيجوز له أن يبيعها بمبلغ كبير ولا يسمى صرفا، هذه أشبه بتحفة أشبه بشيء له ثمن من الأعيان يبيع، يجوز ذلك ولله الحمد. أم عبد الله من الفجيرة تقول عندي أخي لديه أولاد، تقول بينهم مشاكل كثيرة، وابنه الكبير عمره 24 سنة يؤذي أباه، ووصل الحال إلى أن يخنق أباه، والأب يدخل الغرفة ويفتحون عليه الباب، تقول وزوجته أم الأولاد هي التي تشحن الأولاد وتحرضهم على أبيهم، ويقول لها يعني إذا أردت الطلاق طلقتك، لكني تقول لا حتى تكتب لي البيت باسمه شيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله من الفجيرة بارك الله فيك، طبعا الجواب سيكون على ضوء ما ذكرتي، وهذه مشكلة طبعا، من المهم جدا أن الشخص يسمع من جميع الأطراف، يسمع من الزوج يسمع من الزوجة ويسمع من الأولاد، لكن أنا سأجيبك على قضية الأولاد وما يصدر منهم من أذية لأبيهم وصلت إلى درجة الخنق، لا شك بأن هذا منكر عظيم ولا شك بأنه ذنب كبير، وهذا الابن متوعد بعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، ولذلك هو الآن في مثل هذه الصورة يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، ورجز الله عز وجل وبأسه نازل عليه لا محالة إلا أن يشاء الله عز وجل أن يؤجل له العقوبة المغلظة يوم القيامة. وما يقدم عليه هذا الابن لا شك بأنه عقوق فاضح وقسوة متناهية ما عرفت حتى عن غير المسلمين والعياذ بالله. يعني غير المسلمين عندهم رحمة بآبائهم وأمهاتهم، وهذا مشاهد وملاحظ. مسلم يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد الصلوات والجمع والجماعات ويستمع إلى الخطب والمواعظ وعند هذه القسوة. لذلك أنا أكدت عليك أكثر من مرة، قلت لك مريض هو، يعني عنده مرض عقلي، عنده مرض نفسي، حتى نجد له مسوغ ومبرر وعذر. تقول لا هو سليم، إذن هذه مسألة يعني خطيرة، غاية في الخطورة. لذلك هذا الولد مرتكب لعظيمة من العظائم ولمصيبة من المصائب. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أين الإحسان إلى الوالد من هذا الولد؟ يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ما يحرم على الولد أن يقول أف، يحرم على الولد أن يقطب جبينه أو يكفهر وجهه في 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 وجه أبيه. كيف هذا هذه القسوة يقوم على خنق والده وإيذاء والده، والوالد يهرب إلى 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 غرفة ويغلق الباب عليه. وبالنسبة لهذه الزوجة حسابها أيضا إلى الله عز وجل. إن كنت يا أخت الفاضلة نقلت الحالة نقل صحيح، يعني هذه المرأة هي متعمدة وليست هي متضررة مثلا، يعني زوجها ما يضربها ولا يقسو عليها ولا كذا، حتى لو قسى زوجها عليها طيب كيف تدخل أولادها بمثل هذه القضية، وكيف تشحنهم على أبيهم، وكيف تقسي قلوبهم على أبيهم؟ هذا شيء عظيم فظيع لهؤلاء. لذلك هؤلاء ينتظرون العقوبة من الله عز وجل. يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والقاطع هذا لا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم في أفضل وأقرب من الوالدين ويقوم على إيذائهما بمثل هذه الصورة الفاضحة الفجة القبيحة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أخت الفاضلة هؤلاء يجب أن يدخل أحد من العائلة من الأهل من الكبار، يدخلون تكلمون مع الأولاد، تكلمون مع أمهم، يأمرونهم بتقوى الله وينهونهم عن مثل هذا الأمر. وإذا استفادوا واستجابوا وتابوا إلى الله عز وجل الحمد لله يحصل يعني من الألفة ويحصل من المراجعة وشيء من هذا القبيل. أما إذا أصروا على ذلك الحمد لله أنتم تعيشون في دولة فيها قانون وفيها نظام وفيها محاكم وتحمي هذا الأب. يجب على هذا الأب إذا الأولاد استمروا في مثل هذه الأذية أن يلجأ إلى الدولة، يلجأ إلى المراكز الشرطة ويلجأ إلى المحكمة يحمونه. وأنا أعرف بأنه هناك عقوبات مشددة على مثل هذا التصرف من الأولاد اللي يتعاملون مع الوالد بمثل هذه الأذية، عقوبات مشددة. ولذلك الدولة تحمي هذا الأب. الأب إذا استمر على مثل هذه الحالة ممكن تزهق نفسه بين يدي ابني هذا الذي يخنقه كما ذكرت في سؤالك، والعهد عليك أنت. فلذلك اتخذوا هذه الخطوات. الخطوة الأولى دعوتهم إلى التوبة إلى الله ودعوتهم إلى مراجعة النفس ومراجعة الحال، وأيضا سؤالهم ما الذي تنقمون على أبيكم إذا كان والله يقولون أبونا ما ينفق علينا، أبونا ما كذا، يقال الأب أنفق عليهم وسع عليهم شيئا ما. أما إذا ما ذكروا سبب هكذا فقط، الأم تريد أن تستولي على البيت مثلا كما ذكرتي، وهذا طبعا يظهر في المحكمة، هذا لما يرفع دعوة تظهر الأمور عند القاضي، القاضي يستدعي الأطراف كلها ويبدأ هناك التحقيق. إذا كان فعلا يتقصدون الأب حتى يستولون على بيته الذي مثل ما يقولون بالعامية شق عمره ويعني صرف عليه حتى حصل على البيت، يجي يأخذونه يستولون عليه هكذا يعني بشكل مثل هذه الحالة، يأخذونه يقطفونها بشكل هادئ، هذا غير صحيح. ولذلك أختي الفاضلة أنا أقول لك، أنت سألت الآن اتخذوا الخطوة الأولى، دخلوا ناس من جماعتكم من أهلكم من أقاربكم أو أحد من مثل إمام الجامع، أحد من طلبة العلم من المشايخ، الذين عندهم خبرة في قضية معالجة مثل هذه القضايا، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا والله أنصح الأب أن يلجأ للدولة، الدولة تحميه ولله الحمد والمنة، الدولة عندها القوة، عندها مخافر الشرطة وعندها المحاكم، وسيتأدب هؤلاء أدب ها ينسون يعني، أو لا يمكن أن يفكروا في يوم من الأيام أنهم يقدمون على مثل هذه الأذية الفجة. ولا يجوز لأحد السكوت على مثل هذه المعاملة القاسية، ما يجوز. وأي شخص عندكم في العائلة يجب عليه أن يقف مع هذا الأب، وأن يذهب به إلى الجهات الرسمية حتى يقيموا دعوة على هؤلاء الأولاد العاقين، وعلى أمهم أيضا إذا كان الكلام كما ذكرت. أسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء الأولاد وأن يفتح على قلوبهم، وأسأل الله تعالى أن يهدي هذه الأم وأن تعود إلى رشدها وأن تنتهي عن غيها. ولا تقول والله لا عندي مشاكل مع زوجي، مشاكلك مع زوجك احصريها بينك وبينه، لا تدخلين الأولاد وتحرقينهم حرق في مشاكلك أنت وزوجك. هذا كلام لا شرع ولا عقل ولا عرف ولا قانون يرضى بمثل هذا. مشاكلك أنت وزوجك، قولي لأولادك ممنوع أحد يتدخل بيني وبين زوجي. هكذا الأم العاقلة التي تخاف الله سبحانه وتعالى. أما تستقوي على زوجها بأولادها يروح يخنقون والدهم بهذه الطريقة، هذا كلام غاية في الخطورة. نسأل الله العافية والسلامة. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول: كلفتني امرأة بأن أسأل هذا السؤال. تقول هي يعني تقيم في بلد من بلاد الإسلام ومحل الإقامة هناك، لكن والدهم يسافر بهم إلى بلاد الغرب. تقول: أصبت بمرض وأنا لا أريد حقيقة السفر، لكن لما سافرت وعالجت هناك وجدت حقيقة استجابة وأيضا انتفعت بهذا العلاج. تقول: تقدم، يقول عبد الله، تقدم إليها خاطب لكن اشترط عليها عدم السفر، خاطب ذا دين وخلق وعلى منهاج سليم. تقول: لكن اشترط عليها عدم السفر إلى بلاد الغرب حتى ولو كان للعلاج. يعني تقول كيف تفعل؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن بالشفاء التام على هذه الأخت الفاضلة التي حقيقة حريصة على دينها وعلى أخلاقها، وهذا ظهر من خلال السؤال. بالنسبة لسفر المسلم إلى بلاد غير المسلمين لضرورة أو لحاجة مشروع، ولا يمنع من هذا، ولا أعرف أحد من أهل العلم منع من ذلك. يعني بالنسبة للشخص الذي يسافر لغرض العلاج، ما يوجد في بلده مستشفيات أو يوجد مستشفيات لكن ما فيها مثل هذه التخصصات التي يعني يحتاجها المريض، ما في شيء، يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد غير المسلمين للتجارة ويرجع، يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد غير المسلمين لطلب العلم كالطب مثلا أو بعض العلوم كالفضاء وغير ذلك، ليعود لينفع بلاد المسلمين. واضح. فلذلك هذه الأخت يعني يظهر هذا الأخ عنده مشكلة في فهم بعض القضايا، والفهم المغلوط هذا كثير عند الناس وهو ليس جديد، يعني وجد حتى في القرون المفضلة وجد فهم مغلوط لبعض القضايا، يعني بعض القضايا فهمت فهما مغلوطا. ويظهر أن هذا الشاب الطيب الخير الحمد لله المتدين لديه فهم مغلوط أن السفر عموم السفر لا يجوز، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك بارك الله فيك، الخطوة الأولى يا عبد الله الجلوس مع هذا الشاب وبيان بأن ليس يعني ليس كل سفر إلى بلاد الغرب يكون محرما أو لا يكون جائزا أو يكون محل شبهة مثلا، وإنما هناك سفر يتطلبه حال معينة مثل ما ذكرنا، شخص مريض وقالوا له علاجك في الدولة الفلانية، يقول لا أموت ولا أذهب، غير صحيح الكلام هذا، يسافر الحمد لله ويعود إلى بلد. شخص عنده تجارة وهذه التجارة سوقها الرائج في بلاد الغرب، يروح هناك ويبيع ويشتري ويعود. شخص عنده بعثته دولته للحصول على علم غير موجود في بلاد المسلمين، يذهب ويحصل على هذا العلم ويعود، وهذا اللي المعمول فيه الآن في أغلب بلاد المسلمين. فلذلك هذه الخطوة الأولى يا أخي الفاضل، وأعتقد بأن هذا الشاب إذا اطلع على مثل هذا وفهمه اقتنع بإذن الله وسيسمح لها بالذهاب في فترة العلاج والعودة. إذا والله ما اقتنع وأصر على مثل هذا الأمر، الخيار عند هذه الفتاة هي التي تقرر البقاء أو عدم يعني الرضا به كزوج مع البقاء في بلدها وعدم السفر للعلاج، أو تعتذر منه تقول أنا اسمح لي أنا مريضة وأحتاج أن يعالج، وتستشير والديها، تستشير والديها ففي استشارتهم الخير والبركة. عبد الله من فرنسا يقول: في بلدنا الأصلي عندنا عادة بين الشباب أن الشخص إذا يعني تزوج يقوم أصدقاؤه بشيء من اللعب، ومنها ضربه ويعني وضع زيت السيارات عليه والبيض وشيء من هذا القبيل، يقول من باب إظهار الفرح، يقول وانتشرت هذه العادة، ما حكم ذلك؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. الأصل في العادات الحل والجواز والإباح، إلا إذا صادمت نصا شرعيا أو قاعدة مرعية أو إجماع مثلا، فإن هذه العادات محرمة. وما ذكرته ووصفته من قيام أصدقاء العريس أو أصدقاء الشاب المتزوج بإهانته، وذلك بضربه بالبيض ووضع الزيت عليه، أو بضربه بالعصا وجلده، أو يعني محاولة إذلاله بمثل هذا، هذا محرم ولا يجوز، وهذه من العادات المحرمة، ولا يجوز للمسلم أن يسلك مثل هذه المسالك، ولا يجوز لهذا العريس أو هذا الشاب أن يسمح للناس بأنهم يذلونه بمثل هذه الصورة. فالمسلم يجب عليه أن يكون عزيزا، ولا يجوز له أن يسعى في إذلال نفسه. وليس هناك أقبح من صورة أن شاب في ليلة فرحه يجلد، سبحان الله العظيم، في ليلة فرحه يجلدونه أصدقائه، أو في ليلة فرحه يضربونه بالبيض، ومعلوم نتائج الضرب بالبيض وأثر يعني هذا على الجسد والروائح الكريهة، أو يضعون زيت السيارة عليه، هل هذا معقول؟ يعني أين وصلنا؟ هذا من لعب الشيطان بالناس. ولذلك يجب تغيير مثل هذه العادات القبيحة. المعروف أن الشخص إذا تزوج يفرح له كل من هو حوله من أهله، من أصدقائه، من زملائه، ويأتون له بالهدايا، يعني يسمونها الرفادة، العانية، الإعانة، المساعدة، هذا المعروف عند العرب وعند المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج علي بن أبي طالب واقترن بفاطمة رضي الله عنها فرح الصحابة، فسعد بن أبي وقاص أتى بكبش، وفلان أتى بتمر، وفلان أتى بحنطة، وفلان أتى بشعير، وفلان أتى بكذا، حتى فرش نطع واجتمعت فيه هذه الأشياء فرحوا. وواحد من الأنصار قال لعلي اختر أي بيت، عندي أكثر من بيت. أما قضية أن يجلد العريس ويضرب ويهان، كيف إنسان يرضى بمثل هذا؟ ما يرضى بهذا إلا إنسان وصل من المهانة، يعني شيء حقيقة مستوى متدني جداً. لهذا على هذا العريس على وجه الخصوص، وعلى أهل بلدكم أن ينتفضوا على مثل هذه العادات، وأن يغيرونها وأن يقبحوها، ولا سيما كبار القوم المقتدى بهم اللي تشرعب الأعناق إليهم، كبار القوم عندكم يجب أن يكون لهم دور في محاربة مثل هذه العادات القبيحة. بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
ما حكم استخدام آلة تخرج ضوء أحمر لتخفيف التجاعيد؟ هي لا تغير الشكل ولكن تخفف التجاعيد، مثلها مثل الكريمات، وعند تركها تعود التجاعيد كما كانت، وهي موافق عليها من 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 هيئة الدواء وال الأمريكية، يعني ليس فيها ضرر.
يعني أختي عبد الله إذا تركت، يعني مقصود أنها تذهب التجاعيد مؤقت.
مؤقت تخففها ولا تخففها. لا تذهبها تماما.
نعم.
عند تركها مثلها مثل الكريمات.
نعم.
تعود التجاعيد. طيب. ما حكم استخدام مثل هذه
الأشياء؟ طيب أم عبد الله، سؤال ثاني.
جزاك الله. لا جزاك الله
مرحب.
خيرا.
مرحبا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حابة أسألك أن أنا وأخوي نادي أمي باسمها، وهي عادي تحب اسمها بس تخاف علينا أن نأثر لأن ما ناديها بأمي، فهل هاي جوز ولا لا؟
إن شاء الله. شكرا. تفضل يا جميل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
إذا فاتني سنة الوتر وأصبح علي الصبح متى يمكن أعيدها؟ زين وزوجي كل ما أصلي يقول لي صلاتك غلط، لأن أنا يعني صلاة تكون رباعية أو ثلاثية، في مش ركعتين الأولتين أقرأ فيها الفاتحة وصورة صغيرة، أنا كي أقرأ زين، ويقول لي لا ترفع أصبعش إلا إذا كان تشهد بس، يعني إذا قلت تحيات وهاي ما لا ترفع الأصبع بس إلا للتشهد، فما أعرف لخبط.
وأنت متى ترفعين أصبعك؟
أرفعها هذه كل ما بعد ما أخلص من أمر الصلاة، الصلاة الإبراهيم وتشهد كله كل رفع أصبعي يعني.
طيب هو يقول لك في التشهد، هو يقول لك في التشهد أنت ترفعين في الفاتحة، يعني أنت بالفاتحة ترفعين أصبعك؟
لا مش بالفاتحة، بعد ما أخلص من الصلاة أرفع
يعني في التحيات.
تحيات أيوة تشكر رفع أصبعي، يقول لي ما
طيب هو قال لك صلاتك غلط، طيب وين الغلط فيه؟ بس هذه
لا، ويقول لي لا ليش ما تقري في الصلوات كلها الفاتحة والصور الصغيرة؟ قلت له اللي أنا أعرفه إن أقرأ صورتي في الركعتين الأولانيات الفاتحة وصورة بعدها، والركعتين الثانية الفاتحة بس،
وهذا اللي أنا أعرفه. تقرأ الفاتحة يعني في الركعة الثالثة والرابعة؟
أيوة هي، ليش ما تقرأيها؟ يقول يعني لا مش الفاتحة وراهم يعني آية.
أي هو يقول لك ليش في الثالثة والرابعة ما تقرين بعد الفاتحة شيء؟
أيوة أيوة هي.
وزوجك متعلم؟
أيوة متعلم، بس أنا قلت لي أنا طول عمري أعرف إن الصلاة قراءة الفاتحة وصورة صغيرة بعد الركعتين.
طيب. يعني أبشري يا جميل، أبشري.
جزاك الله خير، جزاك الله خير الشيخ.
ها تفضل يا أحمد. أحمد من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل يعني مسألة خصوص السفر، يعني أنا غدا إن شاء الله مسافر يعني بعد الفجر، يعني أصل تقريبا يعني بعد قريب المغرب، كيف أفعل يعني ولا أستطيع يعني التوقف في الطريق؟
تسافر طيارة ولا سيارة؟
لا سيارة.
سيارة. ليش ما تستطيع الوقوف بالطريق يا أحمد؟ ما تعبي بنزين؟
يعني لفت معتها ألف يعني في سيارة يعني مثل مترو معتها سيارة
تجربة. في المترو. نعم نعم نعم. طيب يا أحمد أبشر فضل أمجوري.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أول شيء يعني كلش أحبك بالله يعني.
الله يحفظك.
وعندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال شيخنا، انت تعرف اليوم عيد الغدير عيد الولاية مال الإمام علي، أكو توزيعات يوزعون، هل يجوز أكلها أو لا؟
طيب يا مجوري مرحبا أختي مرحبا. طيب طيب عبد الله من فرنسا بارك الله فيه. طبعا عبد الله يعني يسأل يقول ما موقفي الآن من الأحداث الحالية الموجودة؟ عبد الله بارك الله فيك، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل، يتعامل المسلم مع الفتن، يتعامل المسلم مع الإشكالات التي تحصل يعني حوله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أولا دعانا إلى أن نتعلق بالله عز وجل وأن نكثر من الدعاء. الشيء الآخر الصمت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، بمعنى أن الإنسان لا يشارك يعني في هذه الفتن والحروب والاضطرابات، لأن رب كلمة يقولها الإنسان تراق بها دماء أو يحصل فيها إشكالات، خاصة في هذا الوقت الذي أصبحت وسائل التواصل هذه والمنصات سبب من أسباب يعني توسيع دائرة النقل، بحيث الكلمة هذه تبلغ الآفاق. الشيء الآخر يعني التزام غرز العلماء، العلماء الربانيين الذين يعني ينظرون بنور الله، وكلام العلماء في الفتن بالمناسبة ثقيل على النفوس وعلى الناس. لماذا؟ لأن الحق يعني هذا الحق، فالناس في الفتن يستخفون في الغالب أو يستخفهم الذين لا يوقنون، لذلك ينظر الإنسان إلى كلام العلماء. العلماء هم الذين يعطونك الجواب الصحيح، يعطونك النصيحة الخالصة. كذلك الإنسان يلتزم طاعة ولاة أموره في كل بلد من بلاد المسلمين، ولا يخرج على ما يقررونه، ولذلك تجد الآن أغلب بلاد المسلمين تتعامل بحكمة وتتعامل بروية، ولا يجوز الإنسان أنه يغرد خارج سرب ولاة الأمر أو العلماء، وإنما يلتزم الصمت ويلتزم وينظر أيضا في نصائح العلماء. فالذي أنصحك يا عبد الله بارك الله فيك، واضح بأنك رجل صالح وطيب، أنك تلتزم هذه الأشياء اللي ذكرتها لك، وتكرار الاستجرار الأشياء المقررة عند أهل الإسلام ما فيها داعي، يعني ما لها داعي ولا لها أثر. أنت الآن أحيانا تأتي بعبارات مكرورة ومتقررة أصلا عند أهل الإسلام، فما الداعي؟ لذلك أنصحك بارك الله فيك بهذه النصائح: التعلق بالله عز وجل، سؤال الله عز وجل الثبات، أيضا الإكثار من الصمت. ولا يعني لما أقول إكثار من الصمت أن الإنسان يدخل يكتب من خلال وسائل التواصل، لا، الصمت أنك تلتزم عدم المشاركة لا بالقول ولا بالفعل، تنظر في كلام العلماء، تكثر من العبادة في أوقات الهرج هذه. نبي هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة يعني للأسف يا عبد الله مرت علينا يعني في العقود السابقة فتن كثيرة، ومع ذلك يبقى كثير من الناس يكررون الأخطاء، ما يستفيدون مما يعني حصل من نصائح وتوجيهات وكذا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالإنسان الذي يقع مرة وينهض عليه أن لا يكرر الخطأ. يعني الناس الآن بعد انتهاء فتن نظروا فإذا بكلامهم ليس له قيمة، أو أنه أسهم في توسيع دائرة الشر، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني ما حكم استخدام آلة فيها ضوء أحمر تخفف التجاعيد؟ هي أشبه بالكريمات التي تنتهي مع يعني مؤقتة، هي تقول يعني فيها تصريح ويعني من من جهة الصحة، تقول ما حكم ذلك؟ عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لاستخدام هذه الآلة المصرح لها يعني من جهة منظمة الصحة أو من الجهات الطبية عندكم، وأن لا تترتب عليها أضرار، يعني لو استخدمها الإنسان ما يترتب عليها أضرار وليس لها أعراض معينة مثلا، لا حرج في ذلك. هذا من الأشياء المباحة، إرجاع الجزء إلى أصله مثلا مثل التجاعيد ومثل غير ذلك، وما دام أنه مؤقت لا حرج في ذلك يا أم عبد الله. فاطمة من رأس الخيمة تقول: أنا وأخوي ننادي أمنا باسمها. تقول هي تخاف أن هي راضية، لكن نحن نخاف أن نكون نأثم بهذا. يا فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في أخيك، وأسأل الله تعالى يجعلكم من البارين، وهذا أنتم إن شاء الله من البارين بإذن الله تعالى، بدليل أنكم خفتم من مسألة يعني الأمر فيها واسع ولله الحمد. لكن حقيقة من البر، من بر الوالدين، إني ما أسمي الوالد باسمه ولا أسمي الوالدة باسمها. وقد جاء في السنن وأيضا عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلين فسأل أحدهما قال: من هذا؟ قال: هذا أبي. فأوصاه أبو هريرة بوصية قال: لا تمشي أمامه ولا تناديه باسمه ولا تجلس قبله. نصايا وعفوا وصايا يعني جملها قليلة لكن فيها معاني عظيمة: لا تمشي أمامه ولا تناديه باسمه وأيضا لا تجلس قبله. هذا من البر، ومن البر أن الإنسان ينادي أباه بأبتي، يا أبتي مثلا، كما نادى إبراهيم عليه السلام أباه الكافر، ماذا قال؟ قال: يا أبتي يا أبتي. أو أحيانا يناديه بكنيته مثلا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا كذا، كما كان ابن عمر ينادي أباه، أيضا يخاطب أباه يقول: يا أبا عبد الرحمن، وكانت كنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه. وكذلك الأم ما تقول لها يا فلانة، وإنما تناديها تقول لها يا فاطمة مثلا، أو يا محمد،
أو يا أمي مثلا أو يا الغالية مثلا بلقب من الألقاب الجميلة. فيه بعض الأمهات عندها محبة لمناداتها باسمها أكثر من كنيتها، وفيه موجود. فما دام أنت استنطقت الوالدة وقلتي لها ما هو أحب شيء إليك أني أناديك به، إذا قالت والله اسمي، هذا طيب، هذا من البر، ما دام أن هي تتلذذ بهذا وتنبسط وتفرح ما في بأس أنك تنادين. أهم شيء تكون راضية من, 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 من خاطرها يعني. أما إذا كان لا، الوالدة ما قالت شيء، ما تنادينها باسمه، تقول يا أمي مثلا، يا أم فلان مثلا، هذا هو من البر، بارك الله فيك. أم جميل من العين بارك الله فيها تقول يعني إذا فاتتني سنة الوتر مثلا كيف أقضيها يعني، ومتى أقضيها من النهار؟ أم جميل بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص المواظب على الوتر ثم فاته من الليل قضاه من النهار في وقت الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قريب صلاة الظهر قبل أذان الظهر بربع ساعة بثلث ساعة، هذا كل وقت يقضي فيه الإنسان الوتر، يقضيه شفعا لا وترا. كم تصلين أختي أم جميل في الليل؟ ها، ثلاث ركعات؟ صلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين. تقولين لا أصلي الحمد لله 11 ركعة، اقضيها 12 ركعة، ركعتين ركعتين مثلا 12 ركعة. تقولين لا أصلي خمس ركعات دائما أو غالبا، اقضيها ست ركعات بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم جميل تسأل تقول يعني زوجي دائما كلما دخل علي وأنا أصلي يقول صلاتك غلط، وذكر مسألة رفع الأصبع، ذكرت رفع الأصبع وذكرت القراءة في الركعتين الأخريين، يقول لا لازم تقرأين بعد الفاتحة بشيء من القرآن. أختي أم جميل من العين بارك الله فيك وبارك الله في زوجك ورضي الله عنكم، ما أدري، أنا أخشى أن يكون هناك فهم مغلوط إما منك وإلا منه، ما أدري، أنا حاس في شيء ما أدري، أنت يمكن ما فهمتيه، خاصة أني سألت قلت لك يعني هو متعلم، قلت نعم، أو هو ما أو فهم غلط عن بعض المشايخ أو قراءة مغلوطة مثلا. طيب نجي الآن لهذه المسألة، نبدأ برفع الأصبع في التشهد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق أنه كان يشير بأصبعه في التحيات، التشهد الأول والتشهد الثاني. الخلاف بين العلماء هل يحرك ولا ما يحرك، بس وإلا الإشارة ثابتة، الإشارة بالأصبع ثابتة في التشهد الأول والتشهد الثاني. فمن العلماء من يقول يشير إذا وصل إلى ذكر الله مثلا يشير وبعدين يخفض الأصبع، واضح، يقول هكذا ثم يخفض. في قول قالوا لا، يشير من أول التشهد إلى آخره بهذه الطريقة هكذا سريعا، هذا قول وعليه دليل. القول الثالث هو الذي أنا يعني أجيب عليه، أجيب دائما فيه في هذا البرنامج، أنه يعقد إما هكذا بين الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بأصبعه هكذا، يشير بأصبعه هكذا يبقي الأصبع ثابت، أو يجمع الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام على الثلاثة هذه ويشير بأصبعه من دون تحريك. هذا كله مشروع وجائز وفيه أحاديث وفيه آثار عن الصحابة الكرام رضينا، ما يجوز لأحد أن ينكر على شخص حرك أصبعه، ولا شخص ما حرك أصبعه ما يقول ليش ما حركت أصبعك، ولا شخص مثلا ما رفع الأصبع إلا عند ذكر الله أو عند الدعاء مثلا في التحيات، وهذا في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، واضح. طيب نأتي إلى مسألة القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، في الصلاة الثلاثية المغرب الركعة الثالثة، في الصلاة الرباعية العصر والظهر والعصر والعشاء الركعة الثالثة والرابعة، هل الإنسان يكتفي بالفاتحة أم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ الأمر في هذا واسع، الأصل أنك تأتين بالفاتحة، هذا هو الأصل أنك تجيبين سورة الفاتحة، واضح. الثاني بالنسبة لمسألة قراءة ما زاد ما تيسر من القرآن، هذا مشروع يعني، هذا جاءت فيه أحاديث وإن كانت ليست صريحة، لكن يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا ما تيسر من القرآن، وإلا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه يكتفى بالفاتحة فقط في الركعة الثالثة والرابعة، في الركعة الثالثة والرابعة. طيب وين المشكلة عند زوجك وأين المشكلة عندك؟ ما في مشكلة. لذلك قولي لزوجك الله يبارك فيه ويحفظه ويشكر على اهتمامه وملاحظته لصلاتك، قولي له هذا ثابت. يعني الجمهور العلماء يقولون ما يقرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة إلا الفاتحة، ولكن في قول لبعض العلماء جاء في أحاديث لما ذكروا مقدار صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الركعة الثالثة والرابعة على النصف، قالوا ما يعقل أن تكون الفاتحة فقط على النصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ يعني سور في الركعة الأولى والثانية. واضح؟ فالحمد لله ما في خلاف بينكم، إن قرأت الحمد لله وما قرأت ما عليك شيء ولله الحمد. أحمد من تونس يقول أنا مسافر غدا بعد صلاة الفجر أو بعد الفجر، ولن أصل إلى المحطة القادمة إلا قريب المغرب، كيف أصلي الظهر والعصر وسأسافر في القطار؟ أحمد من تونس بارك الله فيك ويسر الله سفرك وسهل الله دربك. بالنسبة لك إذا خشيت أو أنت ظننت غلب على ظنك أو متيقن بأن القطار لن يصل إلا عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس بمقدار لا تستطيع أن تصلي فيه الظهر ولا العصر، يلزمك أن تصلي على الكرسي الذي أنت فيه. أولا ابحث عن مكان تقف فيه في القطار تصلي قائما ركعتين الظهر وركعتين العصر. تقول ما في مجال ولا يمكن ولا يسمح، صلي على الكرسي الذي أنت عليه، الله أكبر وأنت على الكرسي تومي بالركوع وتجعل السجود أخفض من الركوع حتى يتميز الركوع من السجود. تقول لا الحمد لله ممكن أصل إلى المدينة أو المحطة المتجه إليها قبل المغرب بنصف ساعة مثلا، وأنت استعديت وتوضأت، أخر حتى تصل هناك لتصلي قائما الظهر ركعتين والعصر ركعتين. بارك الله فيك. تفضل يا مختار من نيجيريا. طيب راح مختار من نيجيريا. عبد الله تفضل. عبد الله من الشارقة. تفضل عبد الله. تفضل يا فاطمة.
نعم.
تفضل يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك عبد العزيز؟
مرحبا أختي.
ما شاء الله زين الحمد لله. أنا عندي سؤالين. فايروس.
تفضلي.
سؤال واحد، نوبة رايح الحج.
رحت الحج؟
إي رايح الحج أنا يعني من زمان.
ها رحت قبل يعني.
إي يوم راحت ويا واحدة مرعودة يعني من أهلنا. أذت واحدة نوع اللي فرصت طيحت.
طيحت الحصى؟
في الحرم، في الحرم.
طاحت في الحرم؟
المرأة بتشكح بالحق صلي داشين الحرم.
أيوة.
اللي معاي مرة العودة واحدة من الناصريين فرصت وطيحت طبعا.
وش طيحت يا أختي؟ وش طيحت؟
طيحت المرأة اللي وياي.
إيه.
ما قال يا ودات تفرصها طبت.
يعني دفعتها يعني يا فاطمة دفعتها.
إيه. قمت أنا يوم جت قالت لي كذي إحنا مدخلتها قدامي شو صحيته قالت طقتني مصرية طيحتني. رميت أنا ما أعرف إنه حرام. رميت طقت طقة واحدة.
طقت المرأة ها؟
إيه طقت المصري يعني رن يعني ما يستوي يعني ساعات قوية.
وأنت محرمة ها؟
طالع اليوم إيه أنا خلص
إيه
طين حاج الصلاة.
نعم.
قالوا لي حرام وزين تقول مو فهم وعارف وأنك تقول عارف شيء هذي إن حرام كم مجلسه
إيه
وانزل هذا سؤال واحد. طيب. سؤال الثاني أنا يعني متحاسة الحين مر أنا ندير ويدير مو متحاسة اللي سويته.
طيب يا فاطمة.
السؤال الثاني أنا كنت كرم قال يعني حامل وما أدري بروحي.
إيه.
ولا أعرف شلوني اللي يطيح الطرش عدول ما أعرف الصراحة.
آه.
بعد في هذي أنا ما أعرف الشيء. وطب من عندي خدت اللي طب من عندي وشفت حتى شوف الزبالة ولا في الحمام. جبته. الحين يقول لي رديا ليش قطيتي؟ أنا متحاسة مرة صار في نمام بعيد أنا ما أتهم.
وكم عمر الجنين؟ كم عمر الجنين؟
الجنين يمكن ثلاثة أشهر. إيه ولا يعني مثل بمثل بس عروق تبين تبين.
لكن أنت ما كنت تعلمين بأنك حامل.
ولا أدري.
ما تعرف.
أروح حق الدكتورة أقول له يقولون بتركن العادة والدم له ينزل علي.
إيه. هذا وين في الحج ولا في البحرين؟
لا في البحرين في البيت في البحرين.
وكنت تشتغلين يعني؟
أشتغل في البيت ما أروح شغل ما عندي في البيت.
إيه قصدي إنك يعني. إيه نعم طيب.
ما عندي شغل أروح يعني أشتغل في البيت.
نعم طيب.
إيه أحمد حاسون اللي سويته الشيء بحس عليهم عمري.
طيب سؤال آخر عندك؟
استقبل سلام تستقبل ويعني أشياء اللي
الأمور طيبة أبشر إن شاء الله
إن شاء الله مشكور.
مرحبا تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هذه واحدة وصلتني بسؤال إني أسألك. تقول إن عندها ولدها يعني قريب 20-22 حوالي هذا العمر ما يصلي الولد يصلي فرض في المسجد وفرض في البيت وبعد الفروض يقضيها بس لكن ينام على الصلاة يعني الصلاة مش أول حاجة عنده مش من أول اهتماماته يصلي بس متأخر يجمعها. تقول لي أنا خايفة عشان من هو صغير هي ما عودته على الصلاة أنا تدلع وما عودته على الصلاة. تقول لي أنا دحين أنا أقول له قم صلي يقول لها خلاص أنا أعرف وخلاص ولو زادت عليه في الكلام ممكن هو يرفع صوته عليها.
أيه.
تقول لي خلاص صرت ما عاد ابغى اقول له خلاص هو يسمع الاذان صرت اقول له قوم صلي ولا تزيد ما يزيد في الكلام. تقول
شعب.
تقول عشان يرفع صوت علي ولا يزعق عليها وزي كذا.
ابشر
يا شيخ ايش تسوي وهي خايفه مره من ربنا تقول لي انه انا غبت في تربيته من البدايه ما عودته على الصلاه.
ابشر يا عبد الله ابشر. ام احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال لك.
تفضلي.
الشيخ سلمنا مبلغ من الثانيين بعد وفاة ابني رحمه الله. مبلغ هذا لو بنينا بالمسجد أو وقف لله أو خلينا أجر في ذلك أو حجينا بالمبلغ هذا.
أبو عايش
أو ما نصيبه. لا توفى الله يرحمه.
أبو عايش إيه. وأبوه هو اللي راضي يعني يوزع المبلغ هذا.
أيوة أنا
أبوه. كم عمر الولد الله يرحمه؟
20 سنة.
ما حج ها؟
لا ما حج.
طيب أبشر يا أم أحمد.
إذا حجينا عنا المبلغ يعني مبلغ كبير هو.
إن شاء الله أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم جوري من العراق تقول يعني عندنا عيد من الأعياد اللي يعني ليست هي مشروعة. تقول أحيانا يعملون ولائم يوزعون وأكل وشيء. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم جوري من العراق بالنسبة لي الطعام الذي يوزع في الأعياد التي يعني يكون فيها شبهة أو شيء من هذا القبيل من أهل العلم من يرى جواز ذلك واستدلوا بأن عائشة وعلي رضي الله عنه قبلوا الطعام الذي كان يوزع في يوم النيروز وذكروا عن بعض العلماء يعني ذكر العلماء جواز ذلك عن جمع من السلف. لكن حقيقة إذا كان فيه ذبائح تذبح لا ما يأكل الإنسان من هذه الذبائح. أما إذا كان حلوى أو كان شيء ليس فيه ذبائح يعني الأمر إذا أردتم يعني الابتعاد عن الشبهات أو ابتعاد تتركون. أما إذا أكلتم ما في حرج في مثل هذه الحالة. فاطمة من البحرين تقول أنا قديما ذهبت إلى الحج وكانت معنا امرأة تقول دفعتها امرأة أخرى من دولة عربية وأسقطتها على الأرض. تقول تلاسنت أنا وإياه وقلت كيف كذا وردت علي تقول قمت فضربتها في الحرم بعد ما خلصنا العمرة. تقول ماذا علي؟ فاطمة بارك الله فيك ورضي عنك إن شاء الله ما عليك شيء بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة وأنت استغفرتي وتبتي إلى الله. طبعا الفعل غلط. أنت فعلتي شيئا غلط. أحد يضرب أحد يضرب آخر في المسجد لا وين عند الكعبة. الشيطان يحرص على أن يفسد عمل الإنسان وإذا ما استطاع يفسد عمله نقص عليه الأجر. كان الواجب عليك طبعا هذا قديم الكلام أنك يعني تنصحينها وترشدينها وتعلمينها، ما تستفزينها أيضا ونصرتي صاحبتك أو اللي من أهلك مثلا. لكن عموما هذا شيء مضى والحمد لله، استغفرت الله عز وجل. وأنت لو تعرفين هذه الحرمة قلنا لك روحي واستسمحي منها، وما دام أن ما تعرفينها ومضى عليها وقت قولي اللهم اغفر لي ولأختي، قولي دائما اللهم اغفر لي ولأختي اللي أنا يعني ضربتها. زين، والحمد لله قول استغفر الله واتوب اليه والذكر والوضوء والصلوات هذه تكفر مثل هذه الأشياء. فالحمد لله لا تفكرين في هذا الأمر إلا على سبيل أنك تنبهين الغير، تقولين لا تسوون مثل ما سويت، ولا يصدر منكم تصرف مثل ما يعني صدر مني أنا، حالة غضب وزعل وعدم يعني استيعاب للموقف، تنتبهين لهذا. بارك الله فيك. فاطمة من البحرين تقول كنت حامل في الشهر الثالث وأنا ما أدري، تقول أعمل في البيت وشيء من هذا القبيل، تقول سقط وأنا ما أدري، هل علي شيء؟ يا فاطمة بارك الله فيك، ما عليك شيء، لأنك أول شيء ما تعمدتي، والشيء الآخر أصلا ما كنت تعرفين بأنك حامل ونزل في هذا الشيء وما قصدت هذا الشيء، اطمئني ما عليك شيء. فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أنت تعمدتي؟ ما تعمدتي، أنت أصلا ما كنت تدرين أنك حامل، فما عليك شيء، ولا توسوسين في هذا ولا تفكرين فيه. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول امرأة وصتني أني أسأل، تقول عندها ولد تقريبا عمره بين 20 و22 سنة، تقول ما يصلي، تقول أحيانا يصلي فرض في المسجد فرض في البيت وأحيانا يفوت، تقول أنا خائفة لأني أنا ما عودت على الصلاة منذ الصغار، تقول أحيانا لما أكثر عليه يرفع صوته، تقول أخاف أنه يغلط علي شيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الولد اللي عمره 20 أو 21 أو 19 أو 18 أو 17، هذا هو مسؤول عن نفسه الآن مسؤولية كاملة، وسيسأله الله عز وجل عن الفرائض وعن حدود الله عز وجل. ولذلك قلم السيئات منذ ساعة بلوغه يبدأ الملك يكتب عليه، لذلك هو الآن مسؤول مسؤولية كاملة، لأن الله تعالى أعطاه عقل، أعطاه مناط التكليف، العقل يفكر فيه، يعرف الحق من الباطل والصح من الغلط والصواب من الخطأ، ها، ويعرف النافع والضار، لذلك هو مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة. المسألة الثانية، هذا ما يعني بأن المرأة تتخلى عن دورها والأب يتخلى عن دوره، لا، يذكرونه ويعلمونه يوجهونه برفق ولين، خاصة بعد هذا العمر يعني يتحببون إليه ويتوددون إليه، وأيضا يرققون له العبارة ويتلطفون معه في الكلام، ويسألون الله عز وجل أن يهديه، يكثرون من الدعاء له في صلواتهم وفي خارج صلواتهم. المسألة الثالثة، إذا كانت هذه الأم تعترف بأن قصرت مع أولادها في المرحلة السنية من 7 إلى 10 سنوات، الله يعينها على السؤال يوم القيامة. كل أب وكل أم أهمل أولادهما في هذه المرحلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، ما علمهم الصلاة سيسألون يوم القيامة، لأن هذه الفترة فرض على كل أب وأم أن يقوم على أمر أولادهم بالصلاة، لأنها الفترة التي يتشكل فيها الولد ويتعود فيها الولد ويتعبأ الولد من الخير في هذه المرحلة السنية. فلكن تتوب إلى الله وتستغفر الله وتصلح ما بقي وتنصح أولادها وبناتها أيضا، إذا زوجت بناتها وتقول لهم ترى أنا فرطت في هذا، انتبهوا لا تقعون في الخطأ اللي أنا وقعت فيه. أم أحمد من عجمان، ما يمكن أم أحمد من عجمان، يعني انتهى وقت البرنامج، لكن لا بأس أن تبنوا من هذا المبلغ مساجد وأن تحجوا عن ولدكم وتحجين أنت ووالده أيضا بهذا المبلغ، هذا جائز ولا لا، وتوقفون له وقف مثلا، كل هذا مشروع، لأن هذا المبلغ ترك بينك وبين زوجك، ما أحد يرث إلا أنت وزوجك من هذا المبلغ. انتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.